الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في كتاب بلوغ المرام باب آداب قضاء الحاجة. قال وعنها يعني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. قال ابن حجر أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثة فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها رجس. قال أخرجه البخاري
رضي الله
أحمد والدارقطني رحمه الله ائتني بغيرها.
رضي الله عنك. هنا الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها وكما قلنا هو عائشة الآن شوف من أجل أنها يعني تبلغ الأفاق ورواياتها تبلغ الأفاق. فعائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. أقول هذا حديث عظيم أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة وابن الجارود وصححه كثير من العلماء وأيضا الحاكم في المستدرك وصححه ابن خزيمة أيضا في هذا الباب وأبو حاتم الرازي صحح الحديث أن النبي كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. الغائط قال القرطبي أصل الغائط من خفض من الأرض وكانت العرب تقصد هذا السمح من المواضع لقضاء الحاجة لأنه أستر لما يكون منخفض الأرض يكون أستر ما تظهر العورات ويكون بعيدا عن أعين الناس. ثم سمي الحادث الخارج من الإنسان غائطا للمقاربة كما قلنا القاعدة العامة المجاور بيأخذ حكم المجاور المقاربة هنا أعطوه نفس الاسم اللي هو الخارج من الإنسان أجلكم الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط هذه أولا فيها مسائل. مسألة الأولى بشرية النبي إنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يقضي حاجته كما يقضي الناس حاجته. ولذلك أنس يقول كنت أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الإداوة والعنزة نعم فكان النبي يستتر بالعنزة ويقضي حاجته. وقال حذيفة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل على سباطة قوم فبال قال اقترب وجعل ظهره من أجل أن يستره بذلك. وكان النبي أيضا من أدبه في ذلك إذا ذهب إذا أراد قضاء الحاجة وذهب أبعد المذهب. فهذه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي كان إذا خرج من قضاء الحاجة وهذا الأدب قالوا من الغائط إذا خرج قال غفرانك وهذه سنة مستحبة أن الإنسان إذا خرج من ذلك أن يقول غفرانك. فالتمثل بالسنة رفعة وتمكين وعلو وسمو الأمر الثاني هو مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك لما يقولها عندما يخرج من قضاء الحاجة. هنا فيها مناسبة المناسبة هنا بأنه يعني الإنسان يجد نفسه ثقيلا إذا أراد الخلاء. ولذلك كان عمر الخطاب يقول إن من فقه الرجل أن يبدأ بالخلاء قبل الصلاة. وقد ورد عن السلام إذا جاء العشاء قدم العشاء على العشاء وقال لا صلاة بحضرة الطعام. هذا الثقة في الإنسان وفي الخلاء أيضا يكون ثقة من مئنة الرجل أن يقضي حاجته قبل أن يصلي. فإن كان الثقل عليه في مثل ذلك الحسي يتخفف به إذا دخل للغائط فإنه عندما يقول غفرانك يقول وأثقلتني ذنوبي كما أنعمت علي بتخفيف البدن بقضاء الحاجة فلتنعم علي بما هو أنعم من ذلك وأنت الكريم بأن تخفف ثقلي من الذنوب فغفرانك. وأصل المغفرة الستر والمغفرة والرحمة إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع وهنا افترق، فيكون المعنى هنا ايش؟ ان تستر علي وتمحي سيئتي ولا تعاقبني، تعجل الرحمة هنا عدم تعجيل العقوبة. وفيها مسألة ثالثة، من حسن التعبد لله جل في علاه استحضار ذكر الله عند النعائم، وما بكم من نعمة فمن الله، تخفيف البدن وتخفيف حمل السيئات. وفيها حسن الظن بالله جل في علاه، أن من خفف ثقلك بما يضرك وإن كنت عاصيا يخفف حملك وإن كنت عاصيا. فاهمين هذه ولا لا؟ الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، أصله في الصحيح، وهو أيضا رواه أحمد بزيادة والدرقطني، قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن أتيه بثلاث أحجار، فوجدت حجران من أجل ثالثة، فأتيت بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها ركس. هذا في مسائل، المسألة الأولى أيضا بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط، لكن قبلها وهذه تهيئة النفس، قبلها قال أتيني بثلاث أحجار. ما فيش قبله، انت وهمة يا أم الأبرار، احنا وقفنا عند هذا الدرس. قبله عندنا اهو 86، قبله عندنا حديث 85 اللي هو أتى من أتى الغائط فليستتر. لا ده أنا اللي وهم، مشيت الوهم، متهيألي ما خدناهوش. خدناه؟ لا صبرا، من أتى الغائط فليستتر خدناه؟ يا عم ده 85 يا عم، انت رايح فين؟ بقول لك يعني ما خدناش وقت من أتى الغائط فليستتر. ها؟ بس ماشي ناخدها برضو، ناخدها مع ده، ما فيش مشاكل. هذا فيه مسائل كما قلنا بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، لا يصح الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار. أيضا الكلام اللي نقله عبد الرحمن الحجازي جميل جدا، قال ابن حزم إذا حضرت مجلس العلم فلا يكون حضورك إلا حضور مستزيد راحت، يعني مستزيد من العلم الذي عندك، لا تحسبن أنك تمتلئ لأن أو تبحث عن عثرة، فإن هذا من فعل الأراضي يعني، يغفر الله لنا. إذن هنا المسألة الثانية، لا يصح الاستجمار بأقل من ثلاث أحجار، وهذا جاء صريحا في حديث سلمان، قال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار. وقلنا المسألة ليست في إيش؟ في العدد، المسألة في لا، بأنه يكون ثلاث مرات، يعني لو حجر واحد له ثلاث أوجه صح ذلك، ولازم ثلاث أحجار، وأن يكون المسح وتر. يبقى العدد المقصود منه هو مش الآلة، المقصود منه المسح الفعل وليس الآلة. لا حول، بتقول ذكروني أني ذكرت الكافر البحيري، كفرته والله ما أبعدتي، لكن ارجعي عن تكفيري شوية، قولي هو فاسق فأجر غبي يعني، والله هو أتى بأفعال كفرية كثيرة وتكلم بكلام كفري كثير عامة. فثلاثة أحجار، وهذا قول الشافعية والحنابلة، واختلف في ذلك المالكية والحنفية، وقالوا العدد ليس مراد، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج. وجد عندهم قوله فلا حرج، والرد على ذلك من وجهين: الحديث ضعيف والأحكام فرع على التصحيح، وإن صح نقول العزم هنا على الوترية، والوترية تتمثل في الثلاثة وما على، يعني فلا حرج عليه إن كان شفعا ما دام بعد الإيش؟ بعد الثلاثة، لأن الحديث محكم نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أسأل المسألة الثالثة، وطبعا الدليل في ذلك أنه لما أتاه بحجرين من روسة قال رد الروسة، وقال إيه؟ قال تني بثالث، ابغيني ثالث، وقال إنها رجز. دل ذلك على أنه أراد أن يكون العدد ثلاثة، وهي كما قلنا مؤولة على ثلاث مسحات بالقرينة. نعم شيخ،
لو كانت مثلا الحجر دي أبواز كثيرة بالنسبة أنت ممكن تمسح دي ثلاث مسحات تجوز؟
ما أنت لو انتبهت من دقيقة قلنا ذلك، وقلنا التركيز على المسحات مش على عدد الأحجار. فإذا قلنا بصحة الحديث وقال فلا حرج، فلا حرج بعد الثالثة، فلا حرج بعد الثالثة. المسألة الأخيرة: حرمة استخدام النجاسة لطهارة النجاسة لدفع النجاسة، لأنه ألقى الروس وقال إنها ركس، اتني بغيرها، ألقى الروس وقال إنها ركس، وليس بمعنى النجس. قيل القدر عام وقيل النجس، عامة المقصود منه هنا النجس، لأن النبي ألقاها وقال له ذلك فلم يستخدمها، ففيها دلالة على حرمة استخدام النجاسة لدفع النجاسة. والرأس وفضلات البهيمة أجلكم الله، وهو قد يكون علفا لبهائم الجن أيضا، فيكون المنع هنا من وجهين: النجاسة وأنه علف بهائم الجن يعني. طيب، إلى الحديث الثالث، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت إن النبي قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود، وجاء عن أبي هريرة بسند حسن أيضا، والحديث رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وراه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي. حسن إسناده كثير من العلماء، كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، وراه أحمد في المسند والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. والذين ضعفوا الحديث قالوا مداره على سعيد الحمصي الحبراني، اختلفوا في صحبته، وهو حقيقة ليس بصاحب، روى عنه حسين الحبراني وهو مجهول، فاختلف أبي سعيد هو صاحب أم لا، وروى عنه مجهول. وقال أبو زرع شيخ صدوق، وابن حبان ذكره في الثقات، وصحيح كما قلنا الضعف هنا ولو وجد فهو ضعف منجبر، فهو ضعف منجبر. قال: من 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 أتى، من أتى هنا شرطه الآن، يعني أي أحد أتى، وده على التعميم، من أتى الغائط فليستتر، وهذا جواب الشرط، هو تعلق بالفاء طبعا لأنه طلبي. هو بيقال إيه أحمد؟ اسمية طلبية وبجامد وإيه؟ نسيتنا بالتعلق بالفاء الجواب يعني. ده خلاص انا خدته في بحر تاني، خليك زي ما انت، خليك ابن جني. مين
مين بس فيك
الناس اسميه بالطلبيه المجامي دي؟ اي نعم، اي نعم، هي هذه، احسن الله عليك، خلاص الوسيط بتاعك سمع في هذا. نعم، اقول اخوتي الكرام، فقال فليستتر أمر، وظهر أمر الوجوب، فالاستتار عند قضاء الحاجة واجب، دلاء ذلك أن إنسانا مر بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، بل هو كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، في رواية لا يستنزه. فقال غطي فقد فقد عورة، وقال لا تنظر عورة حي ولا ميت، أو قال فلا يحضرك إلا حضور مستزيد علما أو وأجرا، لا حضور مستغني بما عندك طالبا عصرة تشيعها أو غريبة تشنعها، فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم. فإذا حضرتها على هذه النية فقد حصل لك خيرا كثيرا أن تستزيد علما يعني. الفوائد المستنبطة: وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة، ولذلك النبي لما أتى صباط القوم بال قائما قال لحذيفة يكون خلفه عشان يستره من الناس. من حسن الأدب ذكر الله عند النعائم. موافقة الفعل للأمر، موافقة الفعل للقول تقوي الأمر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ألقى الروس وقال ائتني بثالث، لأنه قال له ثلاث أحجار كأنها شرط. نقف لو فيها سيرف الضرب سيرف
مزاق الله خير اللحم
مع كل اللحم. أحسنت، لو تكلمنا كان المفروض نزيدها في المسألة أن روسة، قلنا يا نبي سلام أنها كانت روسة حمار أجلكم الله في بعض الروايات، وقلنا هذه فضلات البهيمة، فنقول المأكول على الراجح بأنه طاهر، وده قول الجمهور خلاف الشافعية، وغير المأكول نجس.
حتى لو روث بهيمة يجوز الاستجمار بها
والدلالة لا، لأنه على البهائم احنا قلنا الآلة الثانية امتهت، مش قلنا على في البهائم، لكن طهرتها دلالات. الدلالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأجازة الصلاة في مرابض الغنم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان طاف بين الصفا والمروة على بعير، وإن كانت هي مش من المسجد طاف بالبيت على بعير، وده الطاف يأخذ وقت لأنه في آلاف معرفة كانوا بيحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها دلالة على الطهارة. وأيضا أدل الأدلة على ذلك قال أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها تصريحا. فسيرة تفضلوا ونأخذ جرح التعديل في هذا الباب.
أتيت الأمير البني، طبعا ده هنا متخلف وهربان، متخلف وهربان صح؟ خلبان كان يستأتي عليك مشان في دواية محطوطة، صدقني أنت تعرف صدقني أنا بقول في دواية محطوطة، هو مش مستأتي.
Thank you.
أذكر المساء، أذكر المساء،
أذكر
المساء، أذكر
المساء،
أخوة،
أخوة، وقت يوم
Thank you. وانت كذلك يا
سؤال ايه حصل ايه قلبه حصل ايه نادر نادر انا رايت بعيني هو الان مش أعمل. ما احد اخبرني ولا محمد ابراهيم اخبرني ولا حد اخبرني مين في سؤال اتفضل التمثيل يعني لو اكل جالك الظهر يبقى تقدم الطعام على الظهر المتخلف حسام الغر الذي لا يعقل ترك مجالس العلم بيقول لي عندي امتحان في القراءات اكتفي بقراءة بلدك واسكت وتعلم فما هو قراءة حفص انت بتقرأ عن ايه بقى رواية من يعني انت لسه ما خدتهاش الاجازة دي طب دخلتها وبروح بامتحان تاني عشان اخد تاني انت عايز تاخدها تاني عايز تطلع بمنظرين يعني ولا ايه بالظبط طيب يقوم بادئ بحفص ومش خدها
مش
ماشي ماشي ايه طب سؤال واحد وعشان ناخد الجرح والتعديل هناخد راو واحد عشان ما اطولش الاخوه انا قلت انا ان شاء الله مش هزيد عنكم عن ساعه ونص في الدروس كلها عشان لا اطيل عليكم ايه اللي كده يعني انت يعني انت هتعمل فيها ابن تيميه الذي ترك الدنيا باسرها لطلب العلم ولا يعرف ان الدرهم والدينار شيء يعني
هو الوحيد اللي اتكلم
بيقول لك ايه ليه
هو امبارح امبارح ما جاش اصلا
لا ده نادر مش سايب حد يعني جايبها صح نادر مع الجميع
نادر بعد العيد شيخ
لا 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 نادر كده رضي الله عنه طب اتفضل يا شيخ
قول السائل احسن الله اليكم ما هو وقت اذكار المساء
وقت اذكار المساء يكون بعد قبل غروب الشمس بعد العصر بعد صلاه العصر مرتبط صلاه العصر ولا صلاه العصر جامع تقديم لك ان تقولها وافضله قبل غروب الشمس
يقولها بعد
المغرب نعم له ان يقولها الى نصف الليل
تقول بارك الله فيكم شيخنا طلبة اتت من اماكن بعيده من الصعيد ومن كفر الشيخ ويحتاجون ان يحضروا الدروس ولكن يحتاجون من حضرتك الاذن لهم بالجلوس في الدور الحادي عشر
هؤلاء اذا كانوا حقا طلبه علم عشان تبرا ساحتي انا امام الله ما يجلسون في 11 يجلسون بنعاليهم فوق راسي ورب العزه انا صادق في هذا اذا حقا يعني الاخوه اظهروا انهم طلبه علم هؤلاء يجلسون بين عليهم فوق راسي طالما هم طلبه علم اما صاحب التواني وصاحب قشريه العلم وهذا كلام مش هينفع يعني انا اصلا لن اقبل باي حد ما أراه طالبا العلم مجدا للعلم. أما إن كان طالبا العلم مجدا للعلم وجب علي وجوبا وإلا حسابي على ربي عسير أن أحمل نعله فوق رأسي ويمشي على جسدي وأوافق على ذلك وأتقرب إلى الله بهذا. نعم تفضل
شيخنا. جزاك الله خير العسكر. شيخنا ربنا يحفظك العسكر. شيخنا جزاك الله خير. الدليل على من قال بعد العصر من قال أمسينا عن المساء يبدأ بعد غياب الشمس. فالدليل على
أنت عندك الآية.
نعم
سبحان الله حين تمسون حين تصبحون. وأيضا لا لا وتمسون دي بعد الظهر. الآية الأخرى سورة قاف ها سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
يعني تجزي
بعد العصر. نعم ده هي الأصل مش تجزي. الفرق انك تقولها بعد غروب الشمس ده اسمه استدراك. نعم.